بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في الصنف الثالث من أصناف المكاسب المحرمة، وهو ما يحرم في نفسه. أول أفراد هذا الصنف عليكم السلام هو عمل الصور المجسمة. قلنا في هذا الصنف لا يطلب منا أكثر من إثبات تحريم العمل، فإذا أثبتنا تحريم العمل يثبت حرمة التكسب به، لأن هذا الصنف عنوانه ما يحرم في نفسه، ما يكون حراما في نفسه فيحرم التكسب به. أول الأفراد قلنا عمل الصور المجسمة. الثاني الغناء، التكسب بالغناء حرام، لأن نفس الغناء عمل محرم في نفسه، نفس الغناء عمل حرام فيحرم التكسب به. ومسألة حرمة الغناء مسألة واضحة ولا خلاف فيها، لا ينبغي الخلاف في حرمة الغناء، ودل عليه روايات كثيرة على تحريم الغناء. من الروايات مثلا رواية عن أبي عبد الله صلوات الله عليه، سألته عن قوله عز وجل: واجتنبوا قول الزور. قال: قول الزور الغناء، يعني اجتنبوا الغناء، اجتنبوا الغناء يعني الغناء حرام. في رواية أخرى صحيحة عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه، سمعته يقول: الغناء مما وعد الله عليه النار. وتلا الآية الكريمة: ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. له الحديث يعني الإمام كأنما قاعد يطبق له الحديث على الغناء، يقول: الغناء مما وعد الله عليه النار، ومن الناس من يشتري له الحديث، يعني كأنما طبق له الحديث على الغناء. في رواية أخرى في قول الله عز وجل: والذين لا يشهدون الزور. قال: الغناء. فإذا حرمة الغناء مسألة واضحة ولا ينبغي أن تقع موردا للخلاف، إنما الكلام في مفهوم الغناء، في تحديد موضوع الغناء، لا خلاف في الحكم، إنما الخلاف في الموضوع، في معنى الغناء، شنو المراد من الغناء، اختلف في ذلك. المشهور ربما نسب إلى المشهور القول بأن الغناء هو الصوت المشتمل على وصفين: وصف الترجيع ووصف الإطراب. المشتمل على الترجيع وعلى الطرب، أن يكون مطربا، والمقصود من المطرب هو ما يكون موجبا للخفة. الخفة تنشأ عن أحد أمرين: إما لسرور بالغ وإما لحزن بالغ. الخفة إذا نشأت من حزن بالغ هاي لا بأس بها، كما يظهر أو كما قد يحصل في بعض المجالس. الإنسان مثلا قد يتصرف بشيء من الخفة لأجل الحزن الشديد، هذا لا بأس به، هذا مشمول للأدلة الدالة على جواز الحزن في بعض الموارد كالحزن على الحسين صلوات الله عليه. أما الخفة الناشئة من السرور، هذا بمعنى الطرب، هذا إذا كان لأجل الصوت المشتمل على الترجيع يكون غناء، ونفس الغناء حرام واستماعه أيضا حرام. فالغناء موضوعا هو الصوت المشتمل على الترجيع، المطرب يشتمل على وصفين، يشتمل على الوصفين. هكذا عرف المشهور، هكذا عرف المشهور الغناء. فالغناء هو الصوت المشتمل على الترجيع، الترجيع واضح يعني الارتفاع والانخفاض، هذا اللي قد يحصل بالصوت، زائدا أن يكون مطربا، هذا معنى الغناء المحرم الذي ورد الذم عن سماعه وعن أدائه. لكن في قبال ذلك قد يقال بأن هذا التعريف، هذا البيان لمفهوم الغناء لم يرد في شيء من النصوص، لا في الكتاب العزيز ولا في السنة النبوية الشريفة ولا في سنة الأئمة صلوات الله عليهم، لا في الحديث ولا في الكتاب. والقاعدة كما مرت مرارا، القاعدة في المفاهيم التي لا تبين، لا تحدد تحديدا شرعيا، القاعدة أن يرجع بتلك المفاهيم إلى العرف، نرجع إلى العرف. لذلك قد يقال الصحيح في المقام هو أن الغناء يرجع في تحديد المراد منه، يرجع في تحديد موضوعه بعد الاتفاق على حرمة الغناء. المقصود من الغناء هو ما يعد غناء لدى العرف، ما يعد غناء لدى العرف وإن لم يكن مطربا. نتنزل عن الوصف الثاني. طبعا الوصف الأول لابد منه، لابد من الترجيع حتى ينطبق عنوان الغناء. يبدو أن الترجيع هذا مأخوذ في مفهوم الغناء حتى لدى العرف، وإلا العرف ما يسمي الصوت غناء إلا إذا كان مشتملا على ارتفاع وانخفاض. لكن ليس كل ترجيع هو غناء، قد يكون الترجيع في كثير من الأشياء التي لا شك في جوازها وعدم حرمتها، كما في الأذان. كما في الأذان لا شك ولا ريب في أن الترجيع الموجود في الأذان هذا حلال بلا شك، بل قد يكون راجحا شرعا. فإذا ليس المراد من الغناء كل الترجيع، كما ليس المراد من الغناء خصوص الترجيع المطرب، فسواء كان مطربا أو لم يكن مطربا إذا انطبق الغناء عرفا يكون حراما. فالمرجع في تحديد الغناء ومفهوم الغناء هو العرف، طبعا لابد أن يكون مشتملا على الترجيع وإن لم يكن مطربا، يرجع إلى العرف. وحينئذ إذا رجعنا إلى العرف فبعد نقطع النظر عن المادة، عن الكلمات، سواء كانت الكلمات كلمات باطلة، كلمات ليست بحق، أو حتى إذا كانت الكلمات كلمات حق، أو حتى لو كانت دعاء أو قرآنا، طالما كان النحن هو مما يتعارف عند أهل الفسوق والعرف يحكم بكون غناء، بقطع النظر عن المادة وبقطع النظر عن الألفاظ يكون حراما، يكون غناء ويكون مشمولا لأدلة التحريم، بقطع النظر عن الألفاظ سواء كانت قرآنا أو دعاء أو شيئا من المراثي والمدائح. المراثي والمدائح أيضا يدخلها الغناء إذا كانت تؤدى بطريقة مناسبة لتلك المجالس البعيدة، فحينئذ أيضا ينطبق عنوان الغناء. ثم المصنف استثنى من الغناء المحرم، وغير المصنف أيضا استثنوا، كما يمر علينا دائما، استثنوا موردين. المورد الأول الحداء. الحداء هذا هو الصوت الذي يصدر من الراعي حينما يسير بالإبل، هذا الحداء استثني من حرمة الغناء، بل البعض قال بأن الحداء أصلا ليس من الغناء موضوعا، ومو فقط مستثنى من الحكم، غناء مباح، غناء جائز، بل البعض قال بأن الحداء أصلا ليس بغناء أصلا، هو ليس بغناء. على أي حال سواء كان غناء أو لم يكن غناء هو مباح، يعني إما أن يخرج من الحرمة خروجا حكميا أو خروجا موضوعيا، على كل حال هو مباح. والمورد الثاني المستثنى هو غناء النساء في الأعراس. غناء النساء في الأعراس هذا مستثنى لدلالة الأدلة عليه، الأدلة دلت على استثنائه وإخراجه. الأول ما نحتاج به إلى دليل، لأن إحنا قلنا ربما يكون خروجا موضوعيا أصلا لا ينطبق عليه عنوان الغناء، فلا نحتاج فيه إلى دليل. أما الثاني فنحتاج فيه إلى دليل، وقد دلت الأدلة على استثناء غناء النساء في الأعراس أدلة كثيرة. مثلا من الروايات عن أبي عبد الله صلوات الله عليه عن كسب المغنيات فقال: التي يدخل عليها الرجال حرام، والتي تدعى إلى الأعراس ليس به بأس. لا بأس بغناء التي تدعى إلى الأعراس. فالمقصود من العرس واضح، هو مو مطلق ما يناسب الزواج، لا خصوص اليوم الذي يكون الذي يكون موجبا الذي يقع فيه الزفاف، يعني تنتقل المرأة فيه من بيت أهلها إلى بيت الرجل، هذا المقصود من العرس، مو قبل العرس مثلا بأسابيع بحجة هذا غناء في الأعراس، لا، المقصود من العرس هو ذاك اليوم المخصوص، طبعا مع عدم اقترانه بلازم باطل، بلازم محرم. احنا قاعد نتحدث عن نفس الغناء، أما ما يقارن الغناء، ما قد يقارن الغناء من المحرمات عادة، هذا لا يكون مستثنا. مثلا دخول الرجال الأجانب، سماع صوت الأجنبية إذا قلنا بتحريمه، استعمال آلات اللهو، مثلا الدف المشتمل على الصنج، هذا أيضا يعني لا يجوز. إذن احنا قاعد نتحدث عن خصوص مسألة الغناء في الأعراس، هاي جائزة، أما ما يقارن ذلك من المحرمات ينبغي الابتعاد عنه. قال والغناء، هذا الثاني من أفراد ما يحرم في نفسه بعد عمل الصور المجسمة، الغناء بالمد، يعني الغناء بالهمزة الأخيرة، مو الغناء بالقصر، وهو مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب، هذا قلنا منسوب إلى المشهور، هذا التعريف المشهور عادة يذكر هذا التعريف للغناء، مد الصوت المشتمل على أولا الترجيع، ثانيا المطرب، أن يكون مطربا، مد الصوت المطرب، هاي المطرب إما أن تكون صفة للمد وإما أن تكون صفة للترجيع، لكن المقصود أن نفس هذا الصوت يوجب الطرب ويوجب الخفة، هذا المشهور. الشارح يقول أو ما سمي في العرف غناء، هذا الصحيح. ليش صحيح؟ لأن ما عندنا تحديد، نسأل المشهور هذا منين التحديد جبته، إذا أخذتوه من العرف، إذا أخذ هذا التعريف والتحديد من العرف فتكون الطريقة مقبولة، لكن قد نختلف مع تحديد مع تصوركم لتحديد العرف، قد نختلف نقول لا، الغناء مو دائما هو الصوت المشتمل على الترجيع المطرب، بل قد لا يكون مطربا، قد لا يكون موجبا للخفة، بل قد يكون موجبا للاشمئزاز، قد واحد من يسمع يتأذى، لكن مع ذلك ينطبق عليه عنوان الغناء. أو ما سمي في العرف غناء وإن لم يطرب، يعني تنزل عن الوصف الثاني، أما الوصف الأول فلا لا لا مجال للتنزل عنه، لا يصدق عنوان الغناء إلا إذا كان هناك ترجيع، لا بد أن يكون ترجيع حتى ينطبق عنوان الغناء. وإن لم يطرب سواء كان في شعر أم قرآن أم غيرهما، واستثنى منه المصنف وغيره أولا الحداء للإبل وآخرون، واستثنى آخرون ومنهم المصنف في الدروس فعله، واستثنى فعله هو فعل الغناء للمرأة في الأعراس، هذا المورد الثاني، إذا لم تتكلم بباطل، هذا الشرط الأول، مقارن الأول اللي قد يحتمل أن يقارن، ولم تعمل بالملائهي، هذا الشرط الثاني، الملائهي يعني آلات اللهو، يعني لم تعمل بآلات اللهو، لا تستعمل آلات اللهو، أما إذا استعملت نقول من ناحية الغناء حلال، لكن من ناحية استعمال آلات اللهو هذا حرام، ولم تستعمل بالملائهي، ولم تعمل بالملائهي ولو بدف فيه صنج. الصنج يبدو هاي بعض القطع النحاسية الدائرية تكون على إطار الدف تخرج صوتا حينما تتحرك، هذا المقصود من الصنج، ولو بدف فيه صنج، هذا ولو يعني هذا نحو من الملائهي، هذا نحو من آلات اللهو، هذا الدف المشتمل على الصنج هذا آلة لهو، لا بدونه، لا بدون الصنج، الدف من دون صنج هذا ليس من آلات اللهو. فإذا استعملت الدف يعني حسب رأي الشارح، إذا استعملت الدف غير المشتمل على الصنج هذا ما بي بأس في الأعراس، أما إذا كان للدف صنج فيكون محرما آلة من آلات الله، ولو بدف فيه صنج لا بدونه، يعني لا بدون الصنج. ولم يسمع هذا الشرط الثالث المقارن الثالث، ولم يسمع صوتها أجانب الرجال بناء على تحريمه، بناء على تحريم سماع صوت الأجنبية، وإن كان الصحيح هو عدم الحرمة إلا إذا كان موجبا لإثارة الشهوة وإثارة الغريزة في الرجل. أما أن تسمع المرأة صوتها للرجل مطلقا هذا ليس بحرام، لكن على رأي الشارع اللي مر أكثر من مورد مر أن الشارع يحرم سماع صوت إسماع المرأة للرجال صوتها، ولم يسمع صوتها الأجانب الرجال ولا بأس به، يعني ولا بأس بهذا الاستثناء. هو ابتدأ قال واستثنى المصنف وغيره، استثنى موردان، شو تقول شارحنا في هذين الموردين؟ يقول نعم هذا الاستثناء في محله، لا بأس به هذا الاستثناء، ولا بأس به يعني لا بأس بالاستثناء. هذا المورد الثاني. المورد الثالث والأخير معونة الظالمين بالظلم، معونة الظالمين هذا حرام في نفسه، ويحرم أن يكون مكسبا، يحرم أن يكون وظيفة توجب الاكتساب. معونة الظالمين في الظلم بأن يكون المكلف المؤمن يكون واحدا من أعوان الظالمين، يسجل في دواوين الظالمين ويعين الظالمين في الظلم، يعين الظالمين في ظلمهم، كما لو كان سجانا مثلا أو رئيس شرطة مثلا، أو يقدم المتهم، يقدم المظلوم للظالم، يكون سجانا مثلا ويسجل في دواوين الظلمة. أما أن يعين المؤمن الظالمين في المباحات بل في المستحبات فلا بأس به، لا بأس بذلك، لا بأس بأن يعين المؤمن الظالم في شيء من المباحات أو المستحبات أو حتى الواجبات، لا بأس بذلك. الحرام هو أن يكون مدونا في سجلاتهم واحدا من أعوانهم كما ورد في بعض الروايات. أما أن يعينهم على مطلق الأعمال، خيط له ثوب لا مانع من ذلك. نعم يكره التكسب بتلك الأعمال المحللة، هذا مكروه. ليش مكروه؟ ورد في بعض الروايات أن هذا إنما يوجب حب بقاء الظالم ولو في فترة أن يمد الظالم يده في الكيس فيخرج الأجرة، هذا المقدار من حب بقاء الظالم هذا أمر مرجوح، لذلك يكره التعامل مع الظالمين ولو بهذا المقدار، باعتبار أن هذا المؤمن يقول أنا قاعد أخيط له ثوب ولا بأس بخياطة الثوب، نقول له إيه نعم، بس أنت ما تحب أن يبقى الظالم ولو بمقدار نصف دقيقة يمد إيده على جيبه يطلع الثمن، هذا المقدار من حب بقاء الظالم هذا أمر مرجوح، لذلك يكره التعامل مع الظالمين مطلقا ولو كانت معاملة محللة. أما أصل التحريم مدلول لروايات كثيرة جدا قد يقال، مثلا رواية طلحة بن زيد عن أبي عبد الله صلوات الله عليه العامل بالظلم المعين له والراضي به شركاء ثلاثتهم. العالم بالظلم من بعد والمعين له، احنا قاعد نتحدث عن هذا، عن إعانة الظالم في الظلم، هذا حرام، شريك مع الظالم في ظلمه، لكن يعين الظالم على أي شيء؟ يعين الظالم على الظلم، أما أن يعين الظالم على مندوب فالرواية ما تتناوله، الرواية ما تشمله، الرواية تقول العامل بالظلم الظالم نفسه، بعد منه المعين له، المعين للظالم على شنو؟ على ظلمه، هذا حرام. أيضا في رواية أخرى رواية ورام ابن أبي فراس في كتابه، كتاب ورام كتاب لطيف، كتاب يشتمل على بعض الروايات بها، يعني روايات أخلاقية، اسمه تنبيه لا يسمى، هو معروف هيك اسمه مجموعة ورام، بس هو اسمه تنبيه الناظر هيك ونزهة الخواطر، شيء من هالقبيل يسمى مجموعة ورام. ورام ابن أبي فراس في كتابه قال عليه السلام: من مشى إلى ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج من الإسلام. يعين على شنو؟ يعين على ظلمه. روايات أصرح في ذلك، في كون من أعوانهم. رواية السكوني عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا كان يوم القيامة نادى مناد، شوفوا، أين أعوان الظلمة؟ أعوان الظلمة، هذا الحرام، الحرام أن يكون واحدا من أعوان الظلمة. أما أن يخيط له ثوب، هو مار بالأثناء يمر على الخياط يخيط له ثوب، هذا مو من أعوان الظلمة. أين أعوان الظلمة؟ ومن لاق لهم دواة أو ربط كيسا أو مد لهم مدة قلم فاحشرهم معهم. الرواية تدل على أن التحريم هو أن يكون واحدا من أعوان الظلمة. بعد لا بأس رواية أخيرة في رواية الكاهلي عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: من سود أو من سود اسمه في ديوان الجبارين من ولد فلان، يكني الإمام، حشره الله يوم القيامة حيرانا. من سود اسمه، اللي يكتب اسمه في سجلاتهم، مو مطلق من يعمل معهم. فإذا الحرام هو أن يكون واحدا من أعوان الظلمة مسجل في سجلاتهم وفي دواوينهم. أما أن يعينهم على مباح، هذا لا بأس به. وأما الكراهة، قلنا يكره التعامل مع الظالمين حتى في الموارد المباحة، مثل رواية عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال في قول الله عز وجل: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. قال عليه السلام: هو الرجل، هذا من اللي يركن؟ قال: هو الرجل يأتي السلطان فيحب بقاءه إلى أن يدخل يده في كيسه فيعطيه. أصل المعاملة ما فيها مشكلة، الإمام ما تعرض إلى أصل المعاملة، قال هاي المعاملة حرام، هاي المعاملة باطلة، وإنما هاي مسألة حب البقاء إلى فترة أن يمد إيده في كيسه فيخرج الأجرة مثلا، هذا أمر مرجوح شرعا. لذلك قال الشارح المصنف قال: ومعونة الظالمين بالظلم كالكتابة لهم، أن يكون كاتبا. شنو شغلك ما شاء الله؟ يقول: أشتغل عند فلان كاتب، هو فرحان. كالكتابة لهم وإحضار المظلوم ونحو إحضار المظلوم. لا معونتهم بالأعمال المحللة كالخياطة، أما يعينه في عمل محلل، هذا لا يعد لأجل ذلك العمل من أعوان الظلمة. وإن كره التكسب بماله، وإن كره التكسب بماله، يعني بمال العمل المحلل، هذا عمل محلل كالخياطة، لكن يكره لأجل هاي الروايات اللي ذكرناها، هاي الرواية اللي تقول يحب بقاءه إلى أن يدخل يده في كيسه. هذا المورد الثالث. المورد الرابع من موارد ما يكون حراما في نفسه فيحرم التكسب به، النوح بالباطل، أن يكون عمل مثلا المؤمنة المكلفة أن يكون عملها النوح بالباطل، شغلها أن تنوح، المقصود من النياحة البكاء بالصياح والعويل، تنوح، لكن تنوح بالباطل. يعني شنو بالباطل؟ يعني تصف الميت بما ليس فيه، هو إنسان عادي، إنسان من عامة الناس، تصف هذا الإنسان بأن إلى مقامات سامية وعالية، هذا نوح بالباطل، هذا يحرم أن يكون مكسبا، يحرم أن يكون موردا للأجرة، هذا حرام. ودلت الروايات عليه. أما إذا كان نوحا بالحاق تنوح بالحاق فماكو مانع منه، لا مانع منه إذا كان نوحا بالحق. ومما دل على ذلك مثلا رواية قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أربعة لا تزال في أمتي إلى يوم القيامة، صلى الله عليه وآله. ما يحبها، ما يرغب بها، لكن يقول هي باقي على أي حال: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. النياحة هاي باقية، وإن النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقوم يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. واضح هذا التحريم في النائحة. في رواية أخرى عن الإمام عنه عليه السلام قال: لا بأس بالكسب، لا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا، إذا قالت صدقا، إذا قالت صدقا لا بأس. بالمفهوم إذا لم تقل صدقا فيحرم، لا يجوز، لا يجوز إذا لم تقل صدقا، يعني إذا كان نوحا بالباطل فلا يجوز. لا هو نفس النياحة، احنا قلنا في بداية اي اذا كان نوح بالباطل هم يشملها، نائحة نوح بالباطل على الاقل ينطبق عليه عنوان الكذب. في رواية اخرى عن ابي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس باجر النائحة التي تنوح على الميت. هاي لا بأس محمولة على شنو؟ واضح محمولة على النوح بالحق، حتى نجمع بين هاي الروايات التي تقول لا بأس والروايات المحرمة، وشاهد الجمع هاي الرواية، مفهوم الرواية اللي قرأناها لا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا. لذلك يفرقون بين النائحة بالباطل والنائحة بالحق. قال: والنوح بالباطل بأن تصف، هذا تصوير للنوح بالباطل، بأن تصف الميت بما ليس فيه، ويجوز بالحق إذا لم تسمعها الأجانب، طبعا على مبنى الشارع في عدم جواز سماع الصوت الأجنبية. المورد الخامس: هجاء المؤمن. هجاء المؤمن حرام في نفسه، فيحرم أن يكون مكسبا، سواء كان الهجاء بالشعر أو بالنثر. الهجاء أن يذكر معايب الآخرين، أن يذكر مثالبهم ومناقصهم، ويتخذ هذا الشيء مكسبا له، وظيفة له. شاعر هو ووظيفته أن يهجي الناس ويأخذ أجرة في قبال ذلك. نفس الفعل حرام والتكسب به حرام، لكن أي هجاء، هجاء المؤمن، أما هجاء غير المؤمن، هجاء غير المؤمن لا يكون حراما، هجاء الكافر أو المخالف لا يكون حراما، وإن كان الأفضل تركه، الأفضل اجتنابه، ما يناسب المؤمن أن يكون ذماما هجاء. نعم إذا كان له مصلحة عامة فيكون راجحا، إذا كان له مصلحة عامة هجاء غير المؤمن القاعدة فيه الأفضل تركه، القاعدة فيه هجاء غير المؤمن أن هجاء غير المؤمن أمر مرجوح شرعا، لكن إذا ترتبت عليه مصلحة عامة فيكون راجحا ويكون أفضل من تركه، بل قد يكون واجبا. هجاء غير المؤمن الكافر أو المخالف قد يكون واجبا، كما لو كان المخالف أو الكافر من أصحاب البدع، إذا كان من أصحاب البدع فيجب التصدي لهجاءه وذمه وبيان البدعة حتى لا يتبع من قبل عامة الناس، بسطاء المؤمنين، حتى يترك اتباعه وتترك البدعة فيه. ورد في بعض الروايات عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم، وأكثروا من سبهم والقول فيهم والوقيعة وباحتوائهم، كي لا يطمعوا في الفساد في الإسلام ويحذرهم الناس ولا يتعلمون من بدعهم يكتب الله لكم بذلك الحسنات ويرفع لكم به الدرجات في الآخرة. أهل البدع، مو مطلق المخالف، مو مطلق الكافر، لا، إذا كان صاحب بدعة فيكون هجاءهم راجحا بل قد يكون واجبا. قال وهجاء المؤمن وهو ذكر هجاء المؤمنين وهو ذكر معايبهم، ذكر معايب المؤمنين، مثالبهم ومناقصهم بالشعر، وكذا بالنثر، مو فقط في الشعر، ما إلى معنى التقييد فقط بالشعر إلا أن يكون من باب المثال، إلا أن يكون من باب المثال. الهجاء ينطبق حتى إذا كان نثرا، يسمى هجاء ذكر العيب. ولا فرق في المؤمن بين الفاسق وغيره، بين الفاسق وغير الفاسق، ويجوز هجاء غيره، هجاء غيرهم غير المؤمنين، كما يجوز لعنه، كما يجوز لعنه غير المؤمن. قلنا الأفضل تركه إلا أن يكون تترتب عليه مصلحة عامة، حينئذ يكون راجحا. السادس الغيبة. أي مو بعيد، مثال أي، بس أقول يعني ماكو داعي، كما ذكر بعض السيد المرجع ذكر عدم اختصاصه بالشعر، بالنثر أيضا ذكر، وهو ذكر معايب الشعر يعني مقصودة يعني من باب المثال. والغيبة أصل تحريم الغيبة متفق عليه، ونصت عليه الآية الشريفة قبل الأحاديث الكثيرة، الآية الشريفة ولا يغتب بعضكم بعضا، لا يغتب بعضكم بعضا، لا يغتب، هاي لا هي دالة على التحريم بحسب القاعدة الأولية. روايات كثيرة، رواية سليمان بن خالد عن أبي جعفر عليه السلام قال المؤمن حرام على المؤمن أن يظلمه وأن يخذله أو يغتابه، حرام صريح في التحريم. في رواية ثالثة يا أبا ذر إياك والغيبة فإن الغيبة أشد من الزنا. نعم، فأصل تحريم الغيبة أمر لا شك فيه. أولا قبل تحريم الغيبة إحنا قاعد نتحدث عن المكاسب المحرمة، قد يخطر بالبال هذا، قاعد نتحدث عن المكاسب المحرمة، وقلنا أن المكاسب المحرمة أصناف متعددة، واحد من الأصناف اللي قاعد نتحدث به ما يكون حراما في نفسه كالغناء، أن يتكسب بالغناء هذا أمر واضح، يتكسب بهجاء المؤمن هم قبلناه. أما الغيبة شلون تقع موردا للكسب، هذا قد يكون ذكرى من باب الاستطراد، وإلا يعني لا يتصور أن تكون نفس الغيبة من دون انطباق عنوان آخر موردا للكسب. واحد شغله وظيفته من الثمانية للثنتين غيبة، هذا شنو المكسب اللي كسبه؟ يعني لا تقع الغيبة موردا للكسب، لكن باعتبار الكلام في ما كان محرما في نفسه، وذكرنا الهجاء، والهجاء قريب من الغيبة، بل قد ينطبق عليه عنوان الغيبة، وإن كان أكو نسبة بين الغيبة وبين الهجاء، الشارح أو المصنف تعرض لذكره استطرادا، وإلا ما له مدخلية في المكاسب المحرمة. ولذلك البعض ما ذكر الغيبة في محل كلامنا، حينما تعرض إلى هاي الموارد ما ذكر الغيبة، كما في المحقق في الشرائع ما ذكر الغيبة، والبعض الآخر ذكرها لكن مو في المكاسب المحرمة. تدرون هاي المحرمات تمر في موردين، مورد اللي قاعد نتحدث به هذا المورد الثاني، أما المورد الأول فعادة ما يذكر، أحسنتم، فيما يتعلق بحينما يتعرضون للعدالة، عدالة مرجع التقليد، يذكرون بعض ما يوجب الخروج عن العدالة، بعض الكبائر يذكرون هناك الغيبة، أما في محل كلامنا لا تذكر الغيبة. نعم شيخ. اي قد يكون هجاء هذا شيخنا، وذكرناه احنا الهجاء. اي هجاء. على أي حال يعني إذا واحد يلقى له مورد لا بأس به، بس يبدو استطراد هو. والغيبة أولا أصل تحريم الغيبة قلنا لا خلاف فيه، وأما موضوع الغيبة فالغيبة ليست كالغناء في عدم وجود ما يدل على بيان المقصود من الغيبة. الغيبة مفهوم شرعي يحتاج إلى بيان، ما بين من قبل الشارع موضوع لحكم شرعي، ما بين الغناء فرجعنا إلى العرف. أما الغيبة، الغيبة لا بينت في بعض الأخبار، بينت وأن المراد من الغيبة هو ذكر المؤمن بعيب فيه في غيبته، في غيبته، ذكر المؤمن بعيب فيه موجود فيه في غيبته، في غيبة المؤمن. وقد أخذت بعض الروايات أن يكون العيب عيبا مستورا غير العيب البارز، ذكرت بعض الروايات، راح نقرأ البعض. أولا لا بد أن يكون العيب مستورا، ثانيا لا بد أن يكون العيب موجودا في المؤمن المغتاب. أما إذا لم يكن موجودا فقد ذكرت الروايات أن هذا ليس من الغيبة، وإنما هو بهتان أو افتراء يدخل في محرم آخر، يدخل في محرم آخر ولا يدخل في الغيبة. أن يكون العيب مستورا وموجودا في المؤمن، ذكر الشارح شرط آخر أن يستاء، أن لا يسر، أن يساء المؤمن إذا اطلع عليه، هذا الشارح ذكره لكن ما موجود بالروايات، أن يكون المغتاب مستاء إذا سمع، هذا القيد ما موجود بالروايات. لاقت بعض الناس لا تهتم حتى إذا اغتابوه هو ما يتأذى، هذا القيد مذكور في كلام الشارح لكن ما مذكور في الروايات. وقيد الاستتار موجود في الروايات لكن ما موجود في كلام الشارح، كان ينبغي للشارح رحمة الله عليه أن يذكر قيد الاستتار، ما ذكر قيد الاستتار، أن يكون العيب مستورا، أن يكون متسترا. يعني مثلا شارب الخمر أجلكم الله، إذا كان يشرب الخمر في بيته ويتستر في شربه للخمر ذكر هذا من الغيبة، أن يبرز هذا العيب المستور فيه، هذا غيبة محرمة لا بد من الستر عليه، كما ستر هو على نفسه وكما ستر الله عليه قبل ذلك. أما أن يجي واحد يبرز عيوب ما موجودة في الإنسان، هاي غيبة محرمة، إلا إذا دل دليل على استثناء كما راح يجي الحديث عن موارد الاستثناء. أما أصل الموضوع ينطبق على مثل هكذا فعل. الروايات التي حددت موضوع الغيبة، مثلا في رواية قال: قلت يا رسول الله وما الغيبة؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره. قلت يا رسول الله فإن كان فيه الذي يذكر به؟ قال: اعلم أنك إذا ذكرته بما هو فيه فقد اغتبته، وإذا ذكرته بما ليس فيه فقد بهته، هذا بهتان وليس من الغيبة. في رواية أخرى قال: الغيبة أن تقول في أخيك ما ستر الله عليه. وأما الأمر الظاهر مثل الحدة والعجلة، واحد عصبي مبين عند الناس كلهم أو عجول، فلا، والبهتان أن تقول فيه ما ليس فيه. أيضا في رواية أخرى قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الغيبة، قال: هو أن تقول لأخيك في دينه ما لم يفعل وتثبت عليه أمرا قد ستره الله عليه، إلى آخر الرواية. قال المصنف: والغيبة، مورد السادس، الغيبة وهو القول وما في حكمه، يعني الذكر أعم من القول، سواء كان بالقول أو بالكتابة أو بالإشارة أو بالحكاية كما راح يبين هو يفصل. وهو القول وما في حكمه، يعني في حكم القول، في حكم القول الكتابة والحكاية والفعل ونحو ذلك، في المؤمن لا في المخالف ولا في الكافر. كل الروايات ذكرت المؤمن، الآية أيضا كذلك، قال: ولا الآية الكريمة: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه، لحم أخيه مو لحم المخالف، أو لحم الكافر الذي هو ليس بأخ. القرآن قال إنما المؤمنون إخوة، المؤمنون إخوة، أما غير المؤمنين فليسوا بإخوة. فأن يأكل لحم أخيه يعني أن يأكل لحم مؤمن، لا المخالف ولا الكافر. نعم، أي ما يخالف حتى إذا للمؤمنين، بس قد يكون يعني المقصود الاجتناب عن غيبة حتى غير المؤمن، يعني كون الخطاب للمؤمن هذا ما يقيد الغيبة بالمؤمن. الذي يقيد الغيبة بالمؤمن هو قول الآية لحم أخيه، هذا أولا. والروايات أيضا صرحت، الروايات يعني ذكرت المؤمن حرام على المؤمن أو اغتيابه أو باغتيابه، المؤمن حرام على المؤمن، أما المسلم غير المؤمن فما مشمول لأدلة تحريم الغيبة، وإن كان الأولى اجتناب غيبة غير المؤمن في المؤمن بما يسوءه أو سمعه مع اتصافه به. لو سمعه بما يسوءه، لو سمعه يعني لو سمع هذا القول مع اتصافه به، مع اتصاف المؤمن بما يسوءه. وفي حكم القول، هذا اللي قاله بالبداية، شنو في حكم القول؟ أمور ثلاثة. أولا الإشارة باليد، الغيبة مو فقط بالقول باللسان، بالإشارة باليد أيضا تحصل، بل بالإشارة بغير اليد من الجوارح، كما لو مثلا أشر برأسه، هذا أيضا من الغيبة إذا كان فيه ذكر للمؤمن بعيب فيه. والتحاكي بقول أو فعل، الحكاية يعني أن يصدر من الحاكي فعل مشابه لفعل ذلك الغير. مثلا الأعرج خارج عن محل الكلام، ولو داخل في كلام الشارح ما قيد بالعيب المستور، لكن العرج إذا واحد يجي يحكي حركات الأعرج تصدر منه أفعال مشابهة لأفعال وحركات الأعرج، هاي حكاية لفعله، هاي حكاية لمشية الأعرج، هذا من الغيبة. أو بقول، يحكي بقول، والتحاكي بقول أو فعل كمشية الأعرج بكسر الميم مو بالفتح، بمشية، مشية هاي مشية اسم هيئة، يعني على هيئة المشية الأعرج. والتعريض هذا الثالث، التعريض بأن يقول الحمد لله الذي لم يجعلني كذا، ويعرض بشخص آخر هو متصف بهذا الوصف. لذلك احنا قلنا المقصود من الغيبة هو الذكر، الذكر مو فقط باللسان، الذكر بأي طريقة، سواء كانت بالقول أو بالفعل، باللسان أو بالكتابة أو بالحكاية أو حتى بالتعريض. والتعريض كقوله أنا لست متصفا بكذا، أو قوله الحمد لله الذي لم يجعلني كذا، هو ذكر وفيه حمد لله لكن غيبة. شوف مداخل الشيطان لعنة الله عليه، يقول الحمد لله لكن هو غيبة محرمة، ليش؟ لأن قاعد يعرض بشخص متصف بصفة معينة، الحمد لله الذي لم يجعلني كذا، معرضا أي معرضا حال من القائل، يعني يقول الحمد لله، الحمد لله حال كونه معرضا بشخص يتصف بهذا الوصف، معرضا بمن يفعله ولو فعل ذلك بحضوره. طلعنا من الغيبة الآن، إذا ذكر ما يسوء المؤمن بحضوره مو بغيبته، هو حاضر وذكر عيبه، أو لا، أو المؤمن غائب لكن ذكر بعيب لا ليس فيه، الثاني البؤتان والأول إهانة وهتك للمؤمن، وكل منهما حرام وإن لم يكونا غيبة. الشارح يقول بل هو أشد حرمة وأعظم تأثيما. قال ولو فعل ذلك، فعل ذلك يعني شنو؟ يعني ذكر المؤمن بما يسوءه بحضوره، بحضور المؤمن مو بغيابه، أو قال فيه ما ليس به، هاي قال معطوفة على فعل، ولو فعل ذلك، ولو قال فيه ما ليس به، إذا قال فيه ما ليس به بغيابه مثلا واتهم بفعل بما يسوء هو لم يصدر منه، قال فهو أغلظ تحريما. الأول هتك وإهانة للمؤمن، والثاني بؤتان كما عبرت الروايات، وأعظم تأثيما وإن لم يكن غيبة اصطلاحا. ليش؟ لأن النسبة بين الغيبة وبين الحرام متساوي، ما نقول انتفت الغيبة إذن ينتفي الحرام، لا تنتفي الغيبة، لكن قد يدخل في مورد آخر من موارد التحريم كالبؤتان وإهانة المؤمن وإن لم يكن غيبة اصطلاحا، واستثني من الغيبة يأتي عنه الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد. Thank you.